إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخبار من الغيب أطلعه ربه عليها، كما قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فاستثنى الله عز وجل أنه لا يطلع على غيبه أحدا، قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فكان مما أطلع الله عز وجل نبيه عليه صلى الله عليه وآله وسلم تغير الأحوال بعده عليه الصلاة والسلام، كما روى الإمام أبو داود وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وأغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من بعدي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسعد الناس في كل زمان هم أهل السنة، أسعد الناس هم أهل الحديث المتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن وغيرها. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر، ثم أشار بيده بعد ذلك. أي لا خير في غير أهل الأثر. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر، ثم رفض بيده من بعد ذلك. فعلم من هذا أن الطائفة الناجية وأن الفرقة المنصورة هم أهل السنة أهل الحديث. لا تجد صاحب بدعة إلا وينتسب لجماعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا وينتسب لأمير جماعة، إلا أهل الحديث فلا جماعة لهم ولا رأس لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قدوتهم وهو رأسهم، أكرمهم الله بالقرآن والسنة، منهم المفسرون ومنهم الفقهاء ومنهم المحدثون، أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وكما قال الإمام أحمد حين سئل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال أحمد، أعني الإمام أحمد بن حنبل، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. تجد صاحب السنة يلهج بقال الله وقال رسول الله وقال السلف، وتجد صاحب البدعة قال فلان وقالت جماعتنا. إذا وصل الأمر أن تضطرب أحوال المسلمين، فأي سبيل تسلك؟ عليك بأهل الحديث. إذا رأيت الرجل يقول: روى البخاري روى مسلم وقال أحمد وقال الشافعي وقال السلف الصالح، فالدم غرزة. وإذا رأيت الرجل يقول: قال حزبنا وقالت جماعتنا، فلا خير فيه، فاغسل يديك منه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من تطول حياته سيجد اختلافا في الأمة واضطرابا في الأمور واختلافا في العقائد وتنافرا بين الناس، الهرج والمرج والشقاق والبدع والمعاصي. حينئذ ما السبيل لنجاتك عند ربك؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. إذا جاءت الفتن فعليك بالسنة، وإذا كنت جاهلا ولا تسأل صاحب العلم كيف تعرف السنة؟ لا سبيل لك إلى معرفة السنة إلا بالعلم، فإما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما، ولا خير فيما سوى ذلك. إما أن تكون عالما آتاك الله العلم فتبثه في الناس وتصدأ بالحق مخلصا لله وتكون رجلا كما جعلك الله رجلا، وإما أن تكون جاهلا فتسأل عن دينك أهل العلم أهل الحديث الذين يلهجون بالسنة في مجالسهم وخطبهم ودروسهم، لا ينتسبون إلا إلى السنة ولا يرفعون راية إلا راية السنة ولا حزب لهم إلا السنة. أما إذا كان الرجل يجهل أمر دينه ولا يسأل فلا خير فيه، فإن الجهل يهلك صاحبه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على جماعة من أصحابه إذ أفتوا بغير علم، فدعا عليهم، فلما أن جاء رجل وقد شد رأسه كسر رأسه، ف فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجدون لي رخصة؟ قالوا: لا نجد لك رخصة. فذهب الرجل فاغتسل فمات. أفتوه بجهل، أصابته جنابة، ثم أراد أن يغتسل للجنابة وقد كسر رأسه، فأراد أن يسأل: هل لي من رخصة؟ قالوا: لا، إلا أن تغتسل. فذهب الرجل وهو تقي بار، يعلم أنه قد يضر، وإلا لو لم يكن يعلم بأنه سيضر فلماذا استفتى؟ ولماذا طلب الرخصة ومع علمه بالضرر؟ لما ظن أن هؤلاء أفتوه صوابا وحقا هانت عليه نفسه لله، فذهب فاغتسل فمات. حينئذ ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قاتلهم الله، أو قتلهم الله. ألا سألوا إذا جهلوا؟ فإنما شفاء العين السؤال. فدعا على بعض أصحابه بالهلاك لما أفتوا بغير علم. فمن دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفتى الناس وصار الناس في تهلكة بفتواه الضالة، فلا نتضرع أبدا أن نقول: قتلهم، قتله الله، هكذا السنة، ومن أبى فلا خير فيه. إذا جاءت السنة وضعناها فوق رؤوسنا ووضعناها على أعيننا، ولا نقدم قول أحد على قول نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يمكن لك يا عبد الله أن تحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، إلا بالعلم، وإلا أن تسأل أهل الحديث، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته وما جاء عنه. كما قال بعضهم: من صفة خلقية أو خلقية فيما يتعلق بأمر التشريع وأحكام الشرع. إذن من هنا يظهر أنه حين تختلف الأمة فلا نجاة للأمة إلا بالسنة، لا نجاة للأمة إلا بالسنة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأمرين وعطف اتباع سنة الخلفاء الراشدين على سنته. وقد جاء بيان من هم الخلفاء الراشدون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا يؤتيه الله من يشاء. فالخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أتمت خلافتهم إلى 30 سنة. وحين يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الخلفاء الراشدين فلا بد من فائدة لهذا الأمر. إن كثيرا من أهل الضلال عمدوا إلى نصوص القرآن وفهموها بأفهامهم ولم يرجعوا إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك ما جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنهم كانوا في غزاة ذات يوم، فحمل رجل من المسلمين على الكفار وتقدم وحده حتى دخل صفوف المشركين، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، لا تأولوا القرآن على غير تأويله، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله دينه، ولما مكن الله لنبيه، قلنا لو جلسنا في أهلنا وأموالنا لنصلح ما فسد منها، كانوا انشغلوا بالجهاد في سبيل الله، وانشغلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، فتركوا شيئا من إصلاح أموالهم، وشغلهم الجهاد في سبيل الله، فقالوا: الآن بعد أن مكن الله لهذا الدين وأعز الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لو جلسنا في أموالنا لنصلح ما فسد منها. فنزل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة في بقائنا في أموالنا وتركنا الجهاد في سبيل الله. فإذا تأملت هذا المثال وكيف أخطأ هؤلاء التابعون حين أولوا القرآن على غير تأويله، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يفهمون القرآن فهما قاصرا غلطا، فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أن الخوارج حرموا فهم القرآن. ولذلك حين ذهب ابن مسعود إلى قوم جلوس متحلقين في المسجد وعليهم رجل أعطاهم حصى سبحوا 100 فيعدون بالحصى 100، هللوا 100 فيقولون لا إله إلا الله 100 ويعدون بالحصى، كبروا 100. فجاء أبو موسى ونظر إلى الموقف، فذهب إلى من هو أعلم منه، رجع إلى من هو أعلم منه، فقال لابن مسعود: رأيت في المسجد شيئا ولم أر إلا خيرا، ولكنه استنكره. قوم جلوس في المسجد وعليهم رجل ومعه حصى، وأخبره بالقصة، فقام ابن مسعود وتلثم غطى وجهه حتى دخل المسجد فوجد الناس على هذه الحال، فكشف عن وجهه وقال ابن مسعود: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذا محمد لم تكسر آنيته ولم تبل ثيابه، وهؤلاء أصحابه عليهم ينزل القرآن وهم أدرى بتأويله، وإنكم لعلى ضلالة أو أنتم أهدى سبيلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، لم نرد إلا الخير. فقال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يدركه. أرادوا الخير، أرادوا ذكر الله، ولكن على خلاف السنة، على البدع والضلالة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه ويعطيهم الحصى ويقول: كبروا 100، هللوا 100؟ لا. فلو كان هذا خيرا لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به. ولذلك لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم الصحابة رضي الله عنهم. وحين ذهب ابن عباس إلى الخوارج، حين خرجوا على علي رضي الله عنه، فذهب إليهم ليناظرهم، فقال: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. إذن لا خير إلا في اتباع السنة، ولا يكفي أن تتبع السنة بفهمك القاصر، وإلا فإن هذا يهوي بك إلى الضلال ما لم تستعن في فهم العقائد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي غير العقائد. ولذلك قال تعالى آمرا باتباع هدي الصحابة في الاعتقاد، فقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فرتب الله الهداية على اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكثر الشافعي رحمه الله، الشافعي إمام أهل السنة ورأس أهل الحديث في زمنه، كان منافحا عن السنة ورادا للبدعة، حتى سمي ناصر السنة. فسئل: لم سميت بناصر السنة؟ فقال: كنت إذا قدمت بغداد جاء أهل البدع فناظرتهم فسموني ناصر السنة. أكثر الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وهو من أجل كتب الشافعي، أكثر من مصطلح السلف ما يقارب 30 مرة يستعمل الشافعي كلمة السلف. يقول من ضمن ذلك: ولست أجيز أن يقول قائل بقول لم يقله السلف. وفي موضع آخر يقول لمناظره في البحث: أترى تقول بهذا القول وهل تعرف أحدا من السلف قاله؟ وقال في موضع: وأكره كذا وكذا، فإن السلف لم يفعلوا ذلك. وهذه علامة صاحب السنة، أن يرتبط بالسلف الصالح. ومن هم السلف؟ هم القرون الفاضلة، كما جاء في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهكذا استعمل مصطلح السلف جماعات من الأئمة، من تلامذة الشافعي وأقرانه كأحمد بن حنبل رحمه الله. كل هؤلاء استعملوا مصطلح السلف، أي الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين، وكانوا يجعلون فعل السلف فيما اتفقوا عليه ملزما ويحرمون القول بخلاف ما اتفق عليه السلف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أكرم الله هذه الأمة بعلماء ربانيين حملوا العلم النقي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، فكانت هذه القرون هي خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا السر في ارتباط الأئمة كالشافعي وأحمد بالسلف الصالح رضي الله عنه، حتى في الأعصار المتأخرة في القرن الثامن والقرن السابع استعمل الأئمة كلمة السلف في الثناء على المتبع للسنة، فقد ترجم الإمام الذهبي لجماعات من أئمة الحديث كالدارقطني وغيره وأثنى عليهم بقوله وقد كان سلفيا. كان سلفيا أي كان متبعا للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وهكذا استعمل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وسئل ابن تيمية عمن ينتسب ويقول بأنه سلفي أي متبع للسلف، كل ذلك كان من استعمال الأئمة قديما وحديثا في الأعصار المتأخرة إلى زمنك هذا. ثم ظهرت جماعة تنتسب إلى السلف يقولون نحن السلفيون، وبدأ هذا المصطلح يقع على أناس يخالفون الشرع، وحينئذ فإن الذي ينبغي أن نبرئ أهل السنة من فعل أمثال هؤلاء. من قام واستباح الدماء أيا كان، واستباح دماء غير المسلمين ممن يعيشون في ديار الإسلام من اليهود والنصارى المستأمنين أو المعاهدين، كل ذلك من الضلال. قتل المستأمن وقتل المعاهد كل هذا من فعل الخوارج، ولو سموا أنفسهم بما سموا سواء صح ذلك إلى هؤلاء أو لم يصح، فلا يجوز أن ينسب الباطل إلى السلفيين، فإن السلفية هو المتبع للسنة. أما هذه الأفعال من قتل المستأمنين من النصارى أو المعاهدين من الذين يعيشون في ديار الإسلام لم يرفعوا علينا سلاحا ولم يبدؤونا بقتال، وإنما يعيشون مسالمين لا يقاتلون أحدا، فلا يجوز قتالهم، بل ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يصل إلى مسيرة 40 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. إذا قتلت كافرا، وأقول كافرا ليس معنى أننا نحرم الاعتداء على غير المسلمين أننا نثبت لهم بأنهم أهل توحيد. من قال هذا فهو أجهل من حمار أهله. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ فسماهم كافرين. وقال أيضا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فسماهم كافرين. ليس الدين بين غلو وتقصير، بل كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كل من لم يشهد بشهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كافر، ولسنا نتردد في ذلك أبدا. ولكن الكافر إذا كان مسالما غير حربي وكان من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى فلا يحل قتله، بل يحرم قتله بعقد الأمان وعقد الذمة وعقد العهد. ولذلك قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ليس فقط أن تحرم من دخول الجنة، بل يحرمك الله أن تجد ريح الجنة. ورائحة الجنة رائحة طيبة تصل إلى 40 سنة، مسيرة 40 سنة. يعني لو مشيت 40 سنة تجد ريح الجنة في أنفك، تجد ريح الجنة في أنفك من طيبها، جعل الله لها هذه الرائحة الطيبة. فإذا قتلت معاهدا حرمت أن تجد ريح الجنة، وهذا من عدل الله جل وعلا. أناس مستأمنون يعيشون بين المسلمين، فلما تستحل دماءهم وقد نهاك الشرع؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الذين لم يقاتلون ولم يرفعوا سلاحا فلا تحل دماؤهم، ولا يجوز هدم كنائسهم. تقر الكنائس على ما كانت عليه إذا كانت قد بنيت قبل الإسلام، وأما ما بني في ظل دولة الإسلام فإن كان بولي الأمر قد أذن بذلك فعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذن ما يحصل الآن من الفتن، وكلما جاءت فتنة نصبت إلى السلفيين، نحن من السلفيين عشنا على منهج السلف، نعيش عليه ونموت عليه إن شاء الله، ندعو إلى السنة. فأن ينسب إلى أهل السنة هذا الهراء وهذا الجهل، فإن أهل السنة بريئون من هذا كبراءة الذئب من دم نبي الله يوسف. ولكن من تسمى باسم وخالف الشرع فلا كرامة له وإن تسمى بأحسن الأسماء. ولذلك انظر، حين استعمل الاسم فيما يخالف الشرع، ففي صحيح البخاري: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ضربه، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. حين استعمل لفظ المهاجرين ولفظ الأنصار فيما يخالف الشرع جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دعوى جاهلية. من تسمى باسم السلفيين وأتى بما يخالف الشرع فهو كذاب أشر، وليس كما يقول بعض السفهاء يقول هو متحدث رسمي باسم السلفيين. متى كان لأهل السنة من يتحدث باسمهم؟ ومتى كان لأهل السنة أمير يتكلم باسمهم؟ أهل السنة لا يرون إمارة إلا إمارة ولي الأمر، ولا يرون جماعة إلا جماعة المسلمين الذين هم من عموم الناس. فليس للسلفيين، ليس لأهل السنة، ليس لأهل الحديث أمير يتكلم بلسانهم. نخطئ علماءنا إن خالفوا السنة، نرد عليهم قولهم، ونعظم السنة، ونلتمس الأعذار لمن أخطأ من علمائنا ما كان لرأيه اجتهاد ومحمل يحتمل. وإن خالف السنة بعد بيان الحق وأصر على رد السنة فلا إمامة له ولا كرامة له. فليس للسلفيين جماعة إلا جماعة المسلمين، وليس للسلفيين إمرة إلا أمير العامة إلا ولي الأمر، وليس للسلفيين من يتحدث باسمهم إلا علماء السنة يصيبون ويخطئون. هؤلاء هم السلفيون. وأما أن يقتل من يقتل من اليهود والنصارى، يقتل أبناؤهم ونساؤهم، فإن هذا ليس من دين المسلمين، ومن نسب هذا إلى دين الله فهو كذاب ضال. كل من كان من أهل الكتاب مستأمنا ذميا له العهد والذمة، لا يحل قتله حتى يرفع سلاحا. فإن رفع سلاحا مبتدئا به فحينئذ يقاتل، شأنه كشأن العدو. وأما أناس لا يستأمنون أو لا يؤمنون على أطفالهم أو على أبنائهم، أو أن تفجر وتهدم كنائسهم وقد أذن بإقامتها ولي الأمر سواء كان حقا أم باطلا، فإن هذا لا يجوز في دين المسلمين، بل هو فتح لباب الشر والفتنة، نعوذ بالله من الفتن. عباد الله، أمر برجل أن يضرب في قبره ضربة، فضربه الملكان، فاضطرب قبره عليه نارا، فلما أفاق قال للملكين: علاما ضربتماني؟ فقال الملكان: لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. عوقب في القبر، عذب في القبر لأنه صلى صلاة بغير طهور. ثم ماذا بعد ذلك؟ مررت بمظلوم، رأيت مظلوما فلم تنصره. وإن أحق من وجب عليك نصره أن تنصر الله ورسوله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فأحق من تنصره هو الله ورسوله، وأن تبرئ منهج السلف من الباطل إذا نسب إليهم. حينئذ نقول السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الفاضلة، ومن انتسب إليهم وجب منه قبول ذلك كما يقول ابن تيمية. وليسوا جماعة ولا أمير لهم ولا حزب لهم، هم متبعون وليسوا مبتدعين. وما ينسب إلى السلفيين من كذا أو كذا فهو من الضلال المبين، بل إن المنهج السلفي منهج معصوم، هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. وأما الأفراد سواء كانوا من العلماء أو من غيرهم يؤخذ منهم ويرد عليهم، ولا حجة في شيء إلا فيما جاء عن الله ورسوله. ولذلك احذروا ما يسمى بالفتنة الطائفية، وقد بلغ من هؤلاء من القتلى ما يزيد على 10، وبلغ من الجرحى ما يقارب 250 جريحا. وحينئذ إذا هاجت الفتنة وإذا استحل المسلمون دماء اليهود والنصارى المسالمين، فما الذي ينبني على ذلك؟ يجر ذلك إلى فتن عظيمة، حتى تتدخل قوى الغرب لحماية الأقليات. وهذه فتنة تعرف قديما في كثير من البلاد، ما زالوا بالسودان حتى قسمت إلى قسمين، إلى دولة نصرانية وإلى دولة مسلمة. وغيرها كذلك، قامت تلك الحيل ليتذرع أعداء الإسلام من الأوروبيين إلى أن يحتلوا ديار المسلمين. فعلى المسلمين أن يكونوا نبهاء وأن يتمسكوا بدينهم، وأن يعلموا أن أعداء الله لا يزالون على قصد عظيم من الوصول إلى ديار الإسلام ومن التحكم في خيرات المسلمين، وإلى زرع الفتن بين الناس بعضهم بعضا في البلاد ليفتنوا البلاد وليتسلطوا على رقاب العباد. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وانشغلوا بالعلم، واجتهدوا في طلب السنة، وتمسكوا بأمر الله. فإن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخبار من الغيب أطلعه ربه عليها، كما قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصبا. فاستثنى الله عز وجل أنه لا يطلع على غيبه أحدا، قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فكان مما أطلع الله عز وجل نبيه عليه صلى الله عليه وآله وسلم تغير الأحوال بعده عليه الصلاة والسلام، كما روى الإمام أبو داود وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وأغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من بعدي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسعد الناس في كل زمان هم أهل السنة، أسعد الناس هم أهل الحديث المتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن وغيرها. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر، ثم أشار بيده بعد ذلك، أي لا خير في غير أهل الأثر. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر، ثم رفض بيده من بعد ذلك. فعلم من هذا أن الطائفة الناجية وأن الفرقة المنصورة هم أهل السنة أهل الحديث. لا تجد صاحب بدعة إلا وينتسب لجماعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا وينتسب لأمير جماعة، إلا أهل الحديث فلا جماعة لهم ولا رأس لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قدوتهم وهو رأسهم، أكرمهم الله بالقرآن والسنة، منهم المفسرون ومنهم الفقهاء ومنهم المحدثون. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وكما قال الإمام أحمد حين سئل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال أحمد، أعني الإمام أحمد بن حنبل، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. تجد صاحب السنة يلهج بقال الله وقال رسول الله وقال السلف، وتجد صاحب البدعة قال فلان وقالت جماعتنا. إذا وصل الأمر أن تضطرب أحوال المسلمين فأي سبيل تسلك؟ عليك بأهل الحديث. إذا رأيت الرجل يقول روى البخاري روى مسلم وقال أحمد وقال الشافعي وقال السلف الصالح فالزم غرزه، وإذا رأيت الرجل يقول قال حزبنا وقالت جماعتنا فلا خير فيه فاغسل يديك منه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من تطول حياته سيجد اختلافا في الأمة واضطرابا في الأمور واختلافا في العقائد وتنافرا بين الناس. الهرج والمرج والشقاق والبدع والمعاصي، حينئذ ما السبيل لنجاتك عند ربك؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. إذا جاءت الفتن فعليك بالسنة، وإذا كنت جاهلا ولا تسأل صاحب العلم كيف تعرف السنة؟ لا سبيل لك إلى معرفة السنة إلا بالعلم، فإما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما، ولا خير فيما سوى ذلك. إما أن تكون عالما آتاك الله العلم فتبثه في الناس وتصدع بالحق مخلصا لله وتكون رجلا كما جعلك الله رجلا، وإما أن تكون جاهلا فتسأل عن دينك أهل العلم أهل الحديث الذين يلهجون بالسنة في مجالسهم وخطبهم ودروسهم، لا ينتسبون إلا إلى السنة ولا يرفعون راية إلا راية السنة ولا حزب لهم إلا السنة. أما إذا كان الرجل يجهل أمر دينه ولا يسأل فلا خير فيه، فإن الجهل يهلك صاحبه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على جماعة من أصحابه إذ أفتوا بغير علم فدعا عليهم، فلما أن جاء رجل وقد شد رأسه كسر رأسه فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون لي رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة. فذهب الرجل فاغتسل فمات. أفتوه بجهل أصابته جنابة، ثم أراد أن يغتسل للجنابة وقد كسر رأسه، فأراد أن يسأل هل لي من رخصة؟ قالوا لا، إلا أن تغتسل. فذهب الرجل وهو تقي بار يعلم أنه قد يضر، وإلا لو لم يكن يعلم بأنه سيضر فلماذا استفسر ولماذا طلب الرخصة؟ ومع علمه بالضرر، لما ظن أن هؤلاء أفتوه صوابا وحقا هانت عليه نفسه لله، فذهب فاغتسل فمات. حينئذ ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله أو قتلهم الله. ألا سألوا إذا جهلوا؟ فإنما شفاء العين السؤال. فدعا على بعض أصحابه بالهلاك لما أفتوا بغير علم، فمن دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفتى الناس وصار الناس في تهلكة بفتواه الضالة
فلا نتضرع أبدا أن نقول قتلهم قتله الله، هكذا السنة، ومن أبى فلا خير فيه. إذا جاءت السنة وضعناها فوق رؤوسنا ووضعناها على أعيننا، ولا نقدم قول أحد على قول نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يمكن لك يا عبد الله أن تحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي إلا بالعلم، وإلا أن تسأل أهل الحديث، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته وما جاء عنه، كما قال بعضهم من صفة خلقية أو خلقية فيما يتعلق بأمر التشريع وأحكام الشرع. إذن من هنا يظهر أنه حين تختلف الأمة فلا نجاة للأمة إلا بالسنة، لا نجاة للأمة إلا بالسنة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأمرين وعطف اتباع سنة الخلفاء الراشدين على سنته، وقد جاء بيان من هم الخلفاء الراشدون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا يؤتيه الله من يشاء. فالخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أتمت خلافتهم إلى 30 سنة. وحين يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الخلفاء الراشدين فلا بد من فائدة لهذا الأمر. إن كثيرا من أهل الضلال عمدوا إلى نصوص القرآن وفهموها بأفهامهم، ولم يرجعوا إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك ما جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنهم كانوا في غزاة ذات يوم، فحمل رجل من المسلمين على الكفار وتقدم وحده حتى دخل صفوف المشركين، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، لا تأولوا القرآن على غير تأويله، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله دينه ولما مكن الله لنبيه. قلنا: لو جلسنا في أهلنا وأموالنا لنصلح ما فسد منها، كانوا انشغلوا بالجهاد في سبيل الله وانشغلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، فتركوا شيئا من إصلاح أموالهم وشغلهم الجهاد في سبيل الله، فقالوا: الآن بعد أن مكن الله لهذا الدين وأعز الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لو جلسنا في أموالنا لنصلح ما فسد منها. فنزل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة في بقائنا في أموالنا وتركنا الجهاد في سبيل الله. فإذا تأملت هذا المثال وكيف أخطأ هؤلاء التابعون حين أولوا القرآن على غير تأويله، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يفهمون القرآن فهما قاصرا غلطا، فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أن الخوارج حرموا فهم القرآن. ولذلك حين ذهب ابن مسعود إلى قوم جلوس متحلقين في المسجد وعليهم رجل أعطاهم حصى سبحوا 100 فيعدون بالحصى 100، هللوا 100 فيقولون لا إله إلا الله 100 ويعدون بالحصى، كبروا 100. فجاء أبو موسى ونظر إلى الموقف فذهب إلى من هو أعلم منه، رجع إلى من هو أعلم منه فقال لابن مسعود: رأيت في المسجد شيئا ولم أر إلا خيرا، ولكنه استنكره. قوم جلوس في المسجد وعليهم رجل ومعه حصى، وأخبره بالقصة، فقام ابن مسعود وتلثم غطى وجهه حتى دخل المسجد فوجد الناس على هذه الحال، فكشف عن وجهه وقال ابن مسعود: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذا محمد لم تكسر آنيته ولم تبل ثيابه، وهؤلاء أصحابه عليهم ينزل القرآن وهم أدرى بتأويله، وإنكم لعلى ضلالة أو أنتم أهدى سبيلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، لم نرد إلا الخير. فقال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يدركه. أرادوا الخير، أرادوا ذكر الله، ولكن على خلاف السنة، على البدعة والضلالة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه ويعطيهم الحصى ويقول: كبروا 100، هللوا 100؟ لا. فلو كان هذا خيرا لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به. ولذلك لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم الصحابة رضي الله عنهم. وحين ذهب ابن عباس إلى الخوارج حين خرجوا على علي رضي الله عنه، فذهب إليهم ليناظرهم، فقال: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، إذن لا خير إلا في اتباع السنة، ولا يكفي أن تتبع السنة بفهمك القاصر، وإلا فإن هذا يهوي بك إلى الضلال ما لم تستعن في فهم العقائد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي غير العقائد. ولذلك قال تعالى آمرا باتباع هدي الصحابة في الاعتقاد، فقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فرتب الله الهداية على اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكثر الشافعي رحمه الله، الشافعي إمام أهل السنة ورأس أهل الحديث في زمنه، كان منافحا عن السنة ورادا للبدعة، حتى سمي ناصر السنة، فسئل لما سميت بناصر السنة؟ فقال كنت إذا قدمت بغداد جاء أهل البدع فناظرتهم فسموني ناصر السنة. أكثر الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وهو من أجل كتب الشافعي، أكثر من مصطلح السلف ما يقارب 30 مرة يستعمل الشافعي كلمة السلف. يقول من ضمن ذلك: ولست أجيز أن يقول قائل بقول لم يقله السلف. وفي موضع آخر يقول لمناظره في البحث: أترى تقول بهذا القول وهل تعرف أحدا من السلف قاله؟ وقال في موضع: وأكره كذا وكذا، فإن السلف لم يفعلوا ذلك. وهذه علامة صاحب السنة أن يرتبط بالسلف الصالح. ومن هم السلف؟ هم القرون الفاضلة، كما جاء في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهكذا استعمل مصطلح السلف جماعات من الأئمة من تلامذة الشافعي وأقرانه كأحمد بن حنبل رحمه الله. كل هؤلاء استعملوا مصطلح السلف، أي الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين، وكانوا يجعلون فعل السلف فيما اتفقوا عليه ملزما، ويحرمون القول بخلاف ما اتفق عليه السلف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أكرم الله هذه الأمة بعلماء ربانيين حملوا العلم النقي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، فكانت هذه القرون هي خير القرون. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا السر في ارتباط الأئمة كالشافعي وأحمد بالسلف الصالح رضي الله عنه، حتى في الأعصار المتأخرة في القرن 8 والقرن 7 استعمل الأئمة كلمة السلف في الثناء على المتبع للسنة. فقد ترجم الإمام الذهبي لجماعات من أئمة الحديث كالدارقطني وغيره، وأثنى عليهم بقوله: وقد كان سلفيا. كان سلفيا أي كان متبعا للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وهكذا استعمل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وسئل ابن تيمية عمن ينتسب ويقول بأنه سلفي أي متبع للسلف، كل ذلك كان من استعمال الأئمة قديما وحديثا في الأعصار المتأخرة إلى زمنك هذا. ثم ظهرت جماعة تنتسب إلى السلف يقولون نحن السلفيون، وبدأ هذا المصطلح يقع على أناس يخالفون الشرع، وحينئذ فإن الذي ينبغي أن نبرئ أهل السنة من فعل أمثال هؤلاء. من قام واستباح الدماء أيا كان، واستباح دماء غير المسلمين ممن يعيشون في ديار الإسلام من اليهود والنصارى المستأمنين أو المعاهدين، كل ذلك من الضلال. قتل المستأمن وقتل المعاهد كل هذا من فعل الخوارج، ولو سموا أنفسهم بما سموا سواء صح ذلك إلى هؤلاء أو لم يصح. فلا يجوز أن ينسب الباطل إلى السلفيين، فإن السلفية هو المتبع للسنة. أما هذه الأفعال من قتل المستأمنين من النصارى أو المعاهدين من الذين يعيشون في ديار الإسلام لم يرفعوا علينا سلاحا ولم يبدؤونا بقتال، وإنما يعيشون مسالمين لا يقاتلون أحدا، فلا يجوز قتالهم. بل ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليصل إلى مسيرة 40 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. إذا قتلت كافرا، وأقول كافرا ليس معنى أننا نحرم الاعتداء على غير المسلمين أننا نثبت لهم بأنهم أهل توحيد. من قال هذا فهو أجهل من حمار أهله. قال تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، فسماهم كافرين. وقال أيضا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فسماهم كافرين. ليس الدين بين غلو وتقصير، بل كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا كل من لم يشهد بشهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كافر، ولسنا نتردد في ذلك أبدا. ولكن الكافر إذا كان مسالما غير حربي وكان من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى فلا يحل قتله، بل يحرم قتله بعقد الأمان وعقد الذمة وعقد العهد. ولذلك قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ليس فقط أن تحرم من دخول الجنة، بل يحرمك الله أن تجد ريح الجنة. ورائحة الجنة رائحة طيبة تصل إلى 40 سنة، مسيرة 40 سنة. يعني لو مشيت 40 سنة تجد ريح الجنة في أنفك، تجد ريح الجنة في أنفك من طيبها، جعل الله لها هذه الرائحة الطيبة. فإذا قتلت معاهدا حرمت أن تجد ريح الجنة، وهذا من عدل الله جل وعلا. أناس مستأمنون يعيشون بين المسلمين، فلما تستحل دماءهم وقد نهاك الشر؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الذين لم يقاتلون ولم يرفعوا سلاحا فلا تحل دماؤهم، ولا يجوز هدم كنائسهم. تقر الكنائس على ما كانت عليه إذا كانت قد بنيت قبل الإسلام، وأما ما بني في ظل دولة الإسلام فإن كان بولي الأمر قد أمن بذلك فعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذن ما يحصل الآن من الفتن، وكلما جاءت فتنة نصبت إلى السلفيين، نحن من السلفيين، عشنا على منهج السلف، نعيش عليه ونموت عليه إن شاء الله، ندعو إلى السنة. فأن ينسب إلى أهل السنة هذا الهراء وهذا الجهل، فإن أهل السنة بريئون من هذا كبراءة الذئب من دم نبي الله يوسف. ولكن من تسمى باسم وخالف الشر فلا كرامة له وإن تسمى بأحسن الأسماء. ولذلك انظر، حين استعمل الاسم فيما يخالف الشر، ففي صحيح البخاري كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ضربه، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. حين استعمل لفظ المهاجرين ولفظ الأنصار فيما يخالف الشرع جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دعوى جاهلية. من تسمى باسم السلفيين وأتى بما يخالف الشرع فهو كذاب أشر، وليس كما يقول بعض السفهاء، يقول هو متحدث رسمي باسم السلفيين. متى كان لأهل السنة من يتحدث باسمهم؟ ومتى كان لأهل السنة أمير يتكلم باسمهم؟ أهل السنة لا يرون إمارة إلا إمارة ولي الأمر، ولا يرون جماعة إلا جماعة المسلمين الذين هم من عموم الناس. فليس للسلفيين، ليس لأهل السنة، ليس لأهل الحديث أمير يتكلم بلسانهم. نخطئ علماءنا إن خالفوا السنة، نرد عليهم قولهم ونعظم السنة ونلتمس الأعذار لمن أخطأ من علمائنا ما كان لرأيه اجتهاد ومحمل يحتمل. وإن خالف السنة بعد بيان الحق وأصر على رد السنة فلا إمامة له ولا كرامة له. فليس للسلفيين جماعة إلا جماعة المسلمين، وليس للسلفيين إمرة إلا أمير العامة إلا ولي الأمر، وليس للسلفيين من يتحدث باسمهم إلا علماء السنة يصيبون ويخطئون. هؤلاء هم السلفيون. وأما أن يقتل من يقتل من اليهود والنصارى، يقتل أبناؤهم ونساؤهم، فإن هذا ليس من دين المسلمين، ومن نسب هذا إلى دين الله فهو كذاب ضل. كل من كان من أهل الكتاب مستأمنا ذميا له العهد والذمة، لا يحل قتله حتى يرفع سلاحا، فإن رفع سلاحا مبتدئا به فحينئذ يقاتل، شأنه كشأن العدو. وأما أناس لا يستأمنون أو لا يؤمنون على أطفالهم أو على أبنائهم، أو أن تفجر وتهدم كنائسهم وقد أذن بإقامتها ولي الأمر، سواء كان حقا أم باطلا، فإن هذا لا يجوز في دين المسلمين، بل هو فتح لباب الشر والفتنة، نعوذ بالله من الفتن. عباد الله، أمر برجل أن يضرب في قبره ضربة، فضربه الملكان، فاضطرب قبره عليه نارا، فلما أفاق قال للملكين: على ما ضربتماني؟ فقال الملكان: لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. عوقب في القبر، عذب في القبر لأنه صلى صلاة بغير طهور. ثم ماذا بعد ذلك؟ مررت بمظلوم، رأيت مظلوما فلم تنصره. وإن أحق من وجب عليك نصره أن تنصر الله ورسوله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فأحق من تنصره هو الله ورسوله، وأن تبرئ منهج السلف من الباطل إذا نسب إليهم. حينئذ نقول: السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الفاضلة، ومن انتسب إليهم وجب منه قبول ذلك كما يقول ابن تيمية. وليسوا جماعة ولا أمير لهم ولا حزب لهم، هم متبعون وليسوا مبتدعين. وما ينسب إلى السلفيين من كذا أو كذا فهو من الضلال المبين، بل إن المنهج السلفي منهج معصوم، هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. وأما الأفراد سواء كانوا من العلماء أو من غيرهم يؤخذ منهم ويرد عليهم، ولا حجة في شيء إلا فيما جاء عن الله ورسوله. ولذلك احذروا ما يسمى بالفتنة الطائفية، وقد بلغ من هؤلاء من القتلى ما يزيد على العشر، وبلغ من الجرحى ما يقارب 250 جريحا. وحينئذ إذا هاجت الفتنة وإذا استحل المسلمون دماء اليهود والنصارى المسالمين، فما الذي ينبني على ذلك؟ يجر ذلك إلى فتن عظيمة، حتى تتدخل قوى الغرب لحماية الأقليات. وهذه فتنة تعرف قديما في كثير من البلاد، ما زالوا بالسودان حتى قسمت إلى قسمين، إلى دولة نصرانية وإلى دولة مسلمة، وغيرها كذلك. قامت تلك الحيل ليتذرع أعداء الإسلام من الأوروبيين إلى أن يحتلوا ديار المسلمين. فعلى المسلمين أن يكونوا نبهاء وأن يتمسكوا بدينهم، وأن يعلموا أن أعداء الله لا يزالون على قصد عظيم من الوصول إلى ديار الإسلام ومن التحكم في خيرات المسلمين، وإلى زرع الفتن بين الناس بعضهم بعضا في البلاد ليفتنوا البلاد وليتسلطوا على رقاب العباد. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وانشغلوا بالعلم، واجتهدوا في طلب السنة، وتمسكوا بأمر الله. فإن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.